أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. الكلام لا زال في أحكام القرض والدين، وصلنا إلى المسألة 1020. قال المصنف حفظه الله: يجوز في قرض المثل أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤديه من غير جنسه، بس بلا زيادة. تمام؟ شون يعني؟ هو راح يوضح لكم المطلب. قال بأن يؤدي، يعني هاي سوى لازم كوني يوضح لنا إياها. بأن هاي شو تسموها؟ أن توضيحية. بأن يؤدي عوض الدراهم مثلا دنانير، بس كون تساويها، وبالعكس أقول له أعطيك دولارات ترجع لياهن مثلا بالدينار العراقي أو باليورو أو بالين أو إلى آخره، يصير ماكو مشكلة به. من جنس آخر، أداينك مثلا طن حنطة ترجع لي بداله أربع كتب، خلينا نفترض، ويلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين، العوض والمعوض، القرض وما يدفعه بدله من مثله، شي يكون متساويين. ليش اشترط هذا الشرط برأيكم؟ شو تقولون؟ لماذا اشترط أن يكونا متساويين؟ أكو محذور إذا أكو تفاوت خول وماكو؟ شنو السبب اللي اشترط علينا أن يكونا متساويين؟ أحسنتم حج ثائر، لأنه ربا يكون متساويين في القيمة، أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه. يصير أقول له أداينك طن حنطة، 10 طنان حنطة، وترجع لي 8 طنان تمر، 8 طن تمر بدل 10 طن حنطة أو رز. يصير بالأقل وبالمساوي ما عندنا مشكلة، بس بالزيادة ما يصير. مسألة 1021: لو شرط التأجيل في القرض يصح هذا القرض، ولزم العمل به، إيش صار هذا القرض أعزائي؟ صار حال لو مؤجل؟ لا، مؤجل صار، وصار الأجل ملزم للطرفين، وكان كسائر الديون المؤجلة، وقد مر حكمها في المسألة 985 صفحة 277، هذا بعد ما نسولف عنه فرغنا منه. مسألة 1022: لو اشترط في القرض أداءه في مكان معين، صح ولزم، أني أقرضت طن من الحنطة، قلت له بشرط من تيجي تسلمني يا يم السايلو، شو اسمه هذا اللي يستلم الحبوب، السايلو، احنا عندنا بالعراق يسموه السايلو، المهم المكان الذي يباع فيه الحبوب، العلوة، الوقفة، شو شنو اسمها يعني، المخازن مال الحبوب، او مثلا اني اقرضت الحنطة في كربلاء وقلت له بشرط تسلمني اياها ببغداد، يصير صح ولزم العمل بهذا الشرط. فلو طالب المقترض به بالقرض في غير ذاك المكان المشترط، لم يلزم على المقترض القبول، لأنه احنا متفقين أسلمك يا بغداد، بعدين تيجي تقول لي لا ودي لي مثلا إلى النجف أو البصرة أو الموصل. إذا كان الشرط بلي كما أنه لو أداه المقترض في غيره، غير ذلك المكان المتفق عليه المشترط، لم يلزم على المقرض القبول. يقول له يا أبا احنا اتفقنا تجيب لي الحنطة إلى كربلاء، قال له تعال استلمها بالنجف، قال له ما أجي استلمها بالنجف، اتفقنا بكربلاء تجيبها الكربلاء، لم يلزم على المقترض القبول. كما أنه لو أداه المقترض في غيره لم يلزم قلنا على المقترض القبول. هذا الحكم إذا كان الشرط حقا لهما معا. أكو شرط التأجيل نوبات أو المكان يكون من حق المقرض، ومرة يكون من حق المقترض، ومرة يكون من حق الطرفين، أو لأحدهما ولم يسقط، ولم يسقط هذا الشرط الذي أسقطه. وأما إذا أسقطه، أنا دا ينتك وقلت لك تسلمني كون في بغداد، وبعدين قلت لك يا الله وافقت تجيب لي عن الكربلاء، كأن لم يشترط من الأول. وسيأتي حكمه، ما عندنا بإشكال. الإنسان إذا تنازل عن شرطه يصح، ما عندنا مشكلة بي. يكون نافذ وما عندنا بأي إشكال. واضح أعزائي؟ زين، مسألة السعي على الشرط، مسألة 1023. في حكم الاشتراط وجود قرينة، قرينة حالية أو مقالية، واثنينات هم الحالية عبارة عن قسمين، مصرح بيها وغير مصرح بيها. مقالية قالها صرح بها، أو الحالية غير مصرح بيها بس أكتشفها من حاله أو على المتعارف إحنا اللي عندنا، والمقالية لا إحنا اتفقنا هو صرح وقال لي بيه، على تعيين مكان التسليم كبلد القرض. يعني عادة أنا مدام داينتك بكربلة كنت تسددني بكربلة أو غيره من البلدان، فهذا عائد إلى الحال. اتصوروا أنا إحنا ساكنين في بغداد، أنا وزيد، خلي أجيب لكم هذا المثال، أنا وزيد ساكنين في بغداد ورحنا للبصرة، وأنا فقدت فلوسي أو احتاجيت أشتري فتشي، وقلت لزيد يا بدايني 100 دينار، ودايني 100 دينار، وين دايني ياهن؟ بالبصرة. ورا أسبوع شهر إحنا صار عدي وبدالي أرجع بس رجعنا إحنا لبغداد السكن، رحنا سفرة أو زيارة أو لسبب من الأسباب. برأيكم من أجي أسدد الفلوس أنتوا هسه بفكركم إلا أروح أسدد بالبصرة لو يصير ببغداد، شو تقولون؟ يصير هاي منين جبتوها أنتوا؟ إحنا هاي ما صرحنا بيها، هاي أخذتوها من شاهد الحال. شوفوا هذا ما مصرح بيه بس أنتوا أخذتوها من شاهد الحال حكمتوا. قلت إيه، يعني دايني بالزيارة، أنا التقيت معاه في كربلاء بالزيارة، بس إحنا مثلا من سكنة النجف، فأعطاني في كربلاء. عادة إنه من أرجع لوين ما كان أرجع لذا، لقيته بكربلاء أرجع ليه بكربلاء، لقيته بالنجف أرجع ليه بالنجف، يعني ما عدنا بيها. فهذا ليس من الحقوق إنه يلزم به الطرف الآخر، تمام؟ لو لا هاي يسموها حالية، من حال الإنسان. زين، قال في مسألة 1032، في حكم اشتراط وجود قرينة حالية أو مقالية على تعيين مكان التسليم كبلد القرض أو غيره، ومع فقدها، فقد القرينة، فإن وجدت قرينة صارفة عن بعض الأماكن بالخصوص ولو كانت هي لزوم الضرر والاحتياج إلى المؤنة في الحمل مثلا، لأنه تعرفون تكاليف النقل مكلفة. الآن أنا زين حسألكم سؤال، هم أنت جاوبني باللي تفهمه. يعني الآن أنا انطيتك، جيت من عندي قلت مبلغ كبير جدا، مثلا قلت لي أريد من عندك 20 مليون، 50 مليون، 100 مليون، جيتني للبيت أو للمكتب وطيتك إياه، يعني برأيك يصير تلقاني بالسوق بالشارع بالازدحام أو بزيارة وتطيني ياهين؟ شو تقولون؟ هاي منين جبتوها؟ هلا من شاهد الحال انه ما استلمهن هنا، هيك مبلغ يمو غير كون احسبه، غير اخاف لا ينسرق، يعني انا هم عندي بيت، تعالي للبيت جيب لي ياهن، ما يسقم، ما اقدر قدام الناس حتى لو ما بيه النقص، هسه خاف يسرقوني، انا هم شلون اشيل هين وعندي مسواق. فأنت مو بلاك إنه متفضل علي راح ترجع الفلوس، تقول لي وين ما كان، صح ولا لا؟ فمن هالقبيل هذا، خصوصا إذا كانت مبالغ كبيرة وهامة أو كذا. زيناني واحد مداينة مثلا 10 نعجات أو 10 بقرات، خلي نقول 10 بقرات، وقاعد بحفلة مع العرس أو بفاتحة وهذا جاب العشر بقرات وطببهن للفاتحة، تفضل هاك وخذ العشر بقرات مالاتك، تقبلوها عمي هاي انتو بعرفكم. أدري أنا قاعد بفاتحة أو جاي العريس أو دزور مريض، يعني أنت ما لقيت غير هذا المكان تجيب لي ياي؟ زين هو يقول لي مو أنت ما مشترط علي ممنوع علي هذا المكان، أقول له صحيح ما مشترط عليك، ولكن هو متعارف أنه ما استلم منك، هم عندنا أعراف ونرجع لها. أي صحيح هاي يصير حيدر، أي فعلا واردة بكثرة. زين ولو كانت هي لزوم الضرر والاحتياج إلى المؤن، مؤن النقل في الحمل إليه مثلا، كان ذلك يعني أنا سمن الدانت من عندك عشر بقرات، يصير أخابرك أقول لك يا با تعال أخذ العشر بقرات، أنت ساكن في بغداد، أقول لك تعال أخذ العشر بقرات من الموصل، يدري هاش قد التكاليف مال النقل، ثم خطورة الطريق، هذا من يتحملهن؟ تقول إيه بس إحنا ما اتفقت أنا ياك إلا في بغداد، أقول لك صحيح ما اتفقت وياك، بس أكو قرينة حالية على هذا الأمر، كان ذلك في حكم تعيين غيري، كأنما إحنا هذا مصرحين به، إحنا ما صرحنا به بس كأنما مصرح به ولو إجمالا. وحينئذ فالأحوط لهما التراضي، فالأحوط لهما التراضي وإن كان الأظهر وجوب الأداء على المقترض لو طالبه المقرض في أي مكان. هسه من يقول لي هذا الأحوط شنو؟ وجوبي لو استحبابي؟ وليش هذا الاحتياط وجوبي لو استحبابي وليش؟ وحينئذ فالأحوط لهما التراضي مثل هاي القضايا لو ما محددين المكان وإجا جاب لهم إياه، وإن كان الأظهر وجوب الأداء على المقترض لو طالبه المقرض في أي مكان غير المكان المعين، ووجوب القبول على المقرض صاحب المال لو أداه المقترض المديون في أي مكان كان. زين خليكم أنتوا لعد تتناقشون بهاي القضية مع الاحتياط، إيه اتناقشوا وراي بعد أنا أكمل مسائلي وأمشي، شو أسوي لكم أنا شارحهم مثل هاي المسائل مرارا وتكرارا. مسألة 1024، إذا اقترض دنانير ذهبية مثلا، طبعا أو دراهم فضية مثلا، ثم أسقطتها الحكومة عن الاعتبار، قالوا ذني بعد لا يعمل بهن، غيرنا العملة وجاءت الحكومة بنقد آخر غير هذا النقد. زين فشنو الحكم؟ هسا أنت داينتني عشر دنانير، وعشر دنانير سقطتها الحكومة من الاعتبار، والحكومة جابت عملة أخرى غيرها، شنو الحكم؟ بلي قال كانت عليه الدنانير الأولى، نفس الدنانير الأولى، هاي قلناها أعزائي بمسألة 1019، هاي أم المشجر اللي سويناها، ليش نفس الدنانير؟ لأنه الدينار أصلا حتى لو سقط هو الذهب باقي إلى قيمته، والدرهم حتى لو سقطه يبقى الفضة إلى قيمته، مو مثل العملة الورقية، العملة الورقية قيمتها مو حقيقية اعتبارية، الحكومة إذا سقطتها تصير ورقة ملونة كل قيمة ما إلها، صح ولا لا؟ إحنا مرت علينا فلوس صدام عليه اللعنة والعذاب، مطبوعات صدام يطبع بها الورق ما إلها كل قيمة، قيمتها اعتبارية، الحكومة من تسقطها بعد ما إلها قيمة، ورقة ملونة من يدير الهبال. ها خل أكمل مسألة 1025 وأرجع على 1024، تمام أنا تجاوزت. المهم كانت عليه الدنانير الأولى ولو اقترض شيئا من الأوراق النقدية، هسه اللي عبرنا عنها المسمى بالإسكناس، هاي إسكناس أعزائي تراجعون على عملة ورقية، كلمة فارسية هي هاي، هاي تراجعون عليها المستحدثات، مستحدثات المسائل. المستحدثات أعزائي بالمنهاج الجزء الأول بالعبادات، بآخر العبادات اللي هو المستحدث رقم 1 ورقم 10 و12 و13 و14 تراجعون عليه. قال ثم أسقطت عن الاعتبار أو أسقطتها الدولة عن الاعتبار، لم تفرغ ذمة المقرض بأدائها. مو يقول له والله تداين 200 دينار، هاك هاي ال100 دينار يابا، مو هاي ال100 دينار الحكومة سقطتها بعد ما لها قيمة، واضح؟ بل عليه، على هذا المكلف أداء قيمة الفلوس اللي اقترضها، قيمته قبل زمن الإسقاط. وهذا بالمهر هم نفس الكلام أعزائي، والديون القديمة هم نفس الكلام. يعني أنت داينتني 100 دينار وهاي ال100 دينار بعد ما لها قيمة سقطتها الحكومة، بس ال100 دينار كانت مثلا أقدر أشتري بيها شات، كون أرجع لك شات، أشتري بيها مثلا 10 غرام ذهب، كون أرجع لك 10 غرام ذهب، وهكذا. واضحة أعزائي؟ نرجع إلى مسألة 1024 اللي هو يعني طفرناها. مسألة 1024 قال يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن. يصير أنه آني أداينك بس أريد وثيقة ضمان. الرهن شنو أعزائي؟ وثيقة ضمان، راح يجيكم صفحة 288 هذا الدرس المقبل إن شاء الله. أقول لك أداينك بس أريد وثيقة ضمان، تقول لي مثلا هاي سيارتي وثيقة ضمان، الحكومة هسه من تعطيكم قرض مو تاخذ من عندكم وثيقة ضمان اللي هو البيت يحجرون على البيت، يحجزون على البيت، بعد ما تقدر تبيع البيت لحين ما تسدد الحكومة. هاي عندنا بالعراق مصرف الرافدين والأسوء، حتى بدول العالم هم موجود مثل هذا الكلام، يعني مثل هيك قروض يأخذون عليها وثائق ضمان، يقول لك نخاف يصير ما يصير. زين، هاي أو ضامن، الضامن هم راح يجيكم كتاب الضمان. احنا كلامنا بالقرض، ما يترتب على القرض هذه الكتب التي سنذكرها على مسامعكم. شنو يترتب على القرض؟ الرهن من فروع القرض، الرهن، وبعد والضمان، الضمان أو الكفالة. الكفالة يقول لك أريد كفيل، الكفيل راح يجيكم صفحة 322. وكل ذلك جائز، وكل شرط سائغ، سائغ يعني شنو؟ حلال، لا يكون فيه النفع المالي للمقرض. ما بي منافع بس بي نوع من التوثيق، ولو كان مصلحة له، مثل ركوب الدابة وسكن الدار وإلى آخره. المهم ممنوع أي مصلحة تكون إلما للمقرض. ليش؟ لأن أكو حديث كل قرض جر نفعا فهو حرام. واضح أعزائي؟ هذني الأحكام كلهن رح يجني، الرهن والضمان والكفالة وغيرها. نروح للمسألة 1026. إذا أخذ الربا في القرض وكان جاهلا به، الربا احنا قلنا حرام واحد ياخذ ربا، وهذا مر عليكم مسألة 218 صفحة 27 نفس الكلام، وكان جاهلا به، سواء كان جهلة بالحكم أو كان جهلة بالموضوع. أنا شارح لكم الفرق بين الجاهل بالحكم وبالموضوع، جاهل في الحكم فقط أو جاهل في الموضوع فقط. تمام، ومنطيكم أمثلة عليها. جيد، فشنو الحكم؟ زين، ثم علم، طبعا أم بكلاهما، ذاك بكلاهما خب بعد من بابه أو لا أعزائي، إذا جاهل أم بالحكم وهم بالموضوع، لا يدري بالربا حرام ولا يدري هي هاي المعاملة ربوية، واضح؟ فشنو الحكم؟ زين، قال فإن تاب ثم علم بالحال، درى أنه فلوس اللي ما أخذها حرام، فإن تاب حل له ما أخذه حال الجهل، مدام كان ما يدري حلال عليه هذا اللي أخذه. هاي المسألة محولكم أنا عليها لو ما محولكم عليها؟ ما كاتبين عليها أي هامش؟ حل له ما أخذه حال الجهل. وعليه أن يتركه فيما بعد. من الآن عرف، بعد من الآن فصاعدا بعد ما يأخذ. ولا فرق في ذلك بين كون الطرف الآخر عالما بالحال وجاهل. إحنا كلامنا دا ننطيل الجاهل، اللي يدري خو من جهته حرام عليه، بس اللي ما يدري مو حرام عليه. هاي المسألة قلنا مرت علينا بمسألة 218 هناكم حوليكم عليه، بس انتوا ناسين ذيك المسألة. قال فلا يبعد حلية ما أخذه حال الجهل، صح لو لا؟ المهم بعدين تتراجعون وتشوفون. ننتقل إلى المسألة الأخيرة، مسألة 1027. إذا ورث مالا فيه ربا، هسه ورثت مال من أبويا أو أخويا أو زوجتي أو ابني أو إلى آخره، وهذا المال أدري بيه بربا، كان يتعامل مع الربا المرحوم. إذا ورث مالا فيه الربا فإن كان مخلوطا بالمال الحلال فليس عليه شيء. ما عليه شيء. هاي أيضا مرت بمسألة 218 صفحة 72. وإن كان معلوم ومعروف وعرف صاحبه، أدري أنا أبوي استقرض داين زيد 100 دينار ورجع الهيا 150، الخمسين هاي يكون أشيلها رجعها الزيد. وإن كان معلوما المبلغ 50,000 ومعروفا أعرفه هذا 50,000 وعرف صاحبه رده إليه. وإن لم يعرف صاحبه شنو الحكم؟ أدري أبوي يملك 100 وتعامل بمعاملة ربوية وصار 150، فهسه شو اسوي ان لم يعرفه؟ عامله معاملة مجهول المالك الذي مر عليكم في كتاب اللقطة بمسألة 765 صفحة 214. واضح أعزائي؟ هذا تمام الكلام في أحكام القرض والدين. كتاب الرهن يأتي الكلام عنه في دروس لاحقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.